عن جماهير أهل العلم وعامتهم يتعلق بأن الفاتحة تقرأ قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وهذا على ما دل عليه حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واعترض ذلك حديث آخر، وهو: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهو يفيد أن المأموم لا يقرأ. منهم من حمله على ما زاد على الفاتحة، ومنهم من حمله على الجهرية، والواضح أن الحديث ضعيف. وله طرق كثيرة، ومع ذلك أعله الحفاظ بشدة. فلعلنا نقرأ بعض الطرق، وإن كان لم نستوعب عللها إنما عابرا أتينا بالمراجع وذكرنا كلام أهل العلم. تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال شيخنا أبو عبد الرحمن حفظه الله تعالى في الكلام عليه: جاء عن عدد من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنه، خرجه الدارقطني والبيهقي في القراءة، وأبو نعيم في الحلية، وابن الجوزي في التحقيق، من طريق عاصم بن عبد العزيز عن أبي سهيل عن عون عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: تكفيك قراءة الإمام خفت أو جهر. قال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي ورفعه وهم. وقال أبو
وهم يطلقون بعض الألفاظ ليس بالقوي على من إذا رجعت إلى تراجمه تجد أن الجرح فيه شديد. نعم تفضل.
قال أبو موسى الأنصاري: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة، فقال: هذا منكر. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عون، لم يرويه عنه إلا أبو سهيل، وهو نافع بن أنس ابن مالك عم مالك بن أنس، يعد من تابعي أهل المدينة، سمع من أنس بن مالك، تفرد عنه عاصم بن عبد العزيز وهو الليثي. وقال البيهقي في الخلافيات: والرواية العاشرة لهذا الخبر الواهي عن عبد الله بن عباس مرفوعا، فذكر وقال: أخبرنا أبو عبد الله الحاكم قال عاصم بن عبد العزيز الأشجعي: الغالب علة حديثه الوهم والخطأ. الظاهر على الغالب على حديثه الوهم والخطأ. قلت: وقال البخاري فيه نظر. وقال النسائي
فيه نظر، اعتبروها من شديد الجرح، من الجرح الشديد عند الأئمة، وربما كانت هذه في رتبة لا شيء، لا يسوى شيء، أو ما يقال فيه لا شيء.
وقال النسائي ليس بالقوي. وقال البيهقي في الخلافيات: ومن حديث أبي سعيد، أخرجه الطبراني في الأوسط وابن عدي والبيهقي في القراءة، عن الحسن بن صالح عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد مرفوعا بلفظ: من صلى خلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة. قال البيهقي: والرواية الخامسة لهذا الخبر الواهي عن أبي سعيد، فذكره ثم قال:
وأبو هارون العبدي ترك. تفضل.
قال الحاكم: أبو عبد الله هذا خبر في إسناده ومتنه نظر، وذلك أن الربيع بن بدر ليس ممن يجوز الاحتجاج بخبره، سئل عنه ابن معين فقال: كان ضعيفا. قال أبو عبد الله: فإن سلم هذا الخبر من علية بن بدر فإني ما أراه يسلم من أبي هارون العبدي. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول أبو هارون العبدي متروك الحديث. قال البخاري عمارة بن جوين أبو هارون العبدي كذاب مفتري. سمعت سعيد بن عامر يقول مسكين أبو هارون العبدي. والدليل على وهن هذا الخبر أن قد روينا عن أبي سعيد أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر بإسناد صحيح، وروي عنه أنه أفتى بذلك عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام فقال.
وهذا زيادة وما تيسر في الصحيح المسند سيأتي، هذا أمرنا أن نقرأ في الصحيح المسند عند أحمد المسند بسند صحيح وهو مخرج صحيح المسند.
وجاء من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني والبيهقي في جزء القراءة وفي الخلافيات والخطيب في التاريخ من طريق خارجة ابن مصعب الخراساني عن أيوب به. قال الدارقطني رفعه وهم، والصواب عن أبي والصواب عن أيوب وعن ابن علية أيضا ما حدثنا والصواب عن أيوب وعن ابن علية أيضا ما حدثنا به فساقه موقوفا. وقال البيهقي في الخلافيات والرواية الثانية لهذا الخبر الواهي عن ابن عمر فذكره ثم قال قال أبو عبد الله الحاكم هذا الحديث ليس لرفعه أصل من حديث ابن عمر ولا من حديث نافع ولا من حديث أيوب بوجه. وخارجة قد قيل إنه ليس يدلس عن جماعة من الكذابين، قد قيل إنه كان يدلس عن جماعة من الكذابين مثل غياث ابن إبراهيم وغيره فكثرت المناكير في حديثه. وقال البيهقي في الكبرى خارجة لا يحتج به،
يعني الذي لا يحتج به لكونه ترك، حتى إنهم يقولون لا يحتج به غالبا على من لا يصح الشواهد المتابعات، وربما أطلقوا لا يحتج به على من يصلح، لكن في مثل خارجة على ما سبق.
وأسند عن عبد ابن محمد المروزي الحافظ قال حديث خارجة رفع من القبر وإنما هو ابن عمر من قوله، ثم ذكر تضعيفه عن ابن معين وأحمد والبخاري. وقد رواه جابر الجعفي عن نافع به مرفوعا أخرجه ابن عدي والبيهقي في جزء القراءة وقال جابر الجعفي متروك
بل كذاب، وكان يقول بالرجعة رجع 12 إماما أنهم يرجعون وهو كذاب.
ورواه عبيد الله عن نافع أخرجه البيهقي في جزء القراءة وفي الخلافيات من طريق أبي عبد الرحمن محمد بن أحمد التميمي قال حدثنا أبو محمد سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله به وقال قال أبو عبد الرحمن التميمي هذا أستخير الله أن أضرب على حديث سويد كله من أجل هذا الحديث الواحد في القراءة خلف الإمام.
أي أنه منكر، فلهذا أراد أن يضرب على جميع ما أخذه عن سويد بن سعيد الحدثاني بسبب روايته لهذا الحديث.
وقال البيهقي سويد بن سعيد تغير في آخره وكثرت المناكير في حديثه، وهذا الحديث عند أصحاب عبيد الله بن عمر موقوف غير مرفوع. ثم أخرجه من طريق عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا، ومن هذا الطريق أخرجه في السنن الثاني 61 و100. وقال هذا هو الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قوله. وقد روي عن سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن عبيد الله مرفوعا وهو خطأ، وسويد تغير بآخره فكثر الخطأ في رواياته. ورواه أبو حنيفة عن نافع به. قال البيهقي في الخلافيات أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال وذكروا حديثا وضعوه على أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر
قال أبو عبد الله: وأنا أتعجب من مسلم يستحل أن يضع على إمامه مثل هذا الكريم الصراح. ولسنا نعرف محمد بن الحسن الهمداني ولا محمد بن عبد الرحمن ولا القاسم بن عبد الواحد ولا بكر بن حمزة، وأبو حنيفة بريء من هذه الرواية الموضوعة، فإن روايته عن نافع أحاديث معدودة لا يخفى على أهل النقل، وقد ريب نقله الرواية عن نافع. ولو كان لمثل هذا الخبر أصل عن أصحاب أبي حنيفة متى كانوا يتعلقون بالمرسل الذي رواه عن موسى بن أبي عائشة وروي من وجه آخر أوها من هذا عن ابن عمر مرفوعا. سئل عن القراءة خلف الإمام قال: الإمام يقرأ، وهذا باطل بهذا الإسناد. طريق آخر: ورواه مالك بن أنس عن نافع، خرجه البيهقي في القراءة والخلافيات
من طريق جعفر
ابن سهل ابن سهل قال: حدثنا عثمان بن عبد الله القرشي قال: حدثنا مالك به. قال أبو عبد الله الحاكم: عثمان بن عبد الله هذا الذي زعم أنه قرشي
كذاب وكح
ظاهر الكذب، قدم خراسان فحدث عن مالك والليث وابن لهيعة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم في أحاديث أكثرها موضوعة. أحاديث
من هذا
عثمان بن عمر.
ونسب جعفر بن سهل هذا أيضا إلى الكذب، وذلك بين من تحمل روايته. وعثمان بن عبد الله هذا ذكره ابن عدي أيضا
في عداده من يضع
الحديث، وخالفه ابن وهب فرواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا، أخرجه الطحاوي في شرح المعاني. وله طرق مرفوعة جميعها لا تصح، وقد رجح وقفهم دار تقنيه في العلل فقال: وكذلك رواه أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وعبد الله بن دينار وأبو مجلد عن ابن عمر موقوفا وهو الصواب. وجاء من حديث أبي هريرة أخرجه والبيهقي في جزء القراءة والخطيب في المفترق والمفترق وابن الجوزي في التحقيق من طريق محمد بن عباد الرازي قال: حدثنا أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعة بلفظ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال الحاكم: هذا حديث موضوع على سهيل وأبو يحيى التميمي، لا أعلم خلافا في ترك حديثه. وقال الدارقطني: أبو يحيى ومحمد بن عباد ضعيفان. وجاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أخرجه البيهقي في جزء القراءة من طريق عبد الله بن محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن سهل البصري قال: حدثنا قطن بن صالح قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس به مرفوعا. وقال البيهقي: قال لنا أبو عبد الله يعني الحاكم: سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: كان عبد الله بن محمد بن يعقوب الأستاذ ينسج الحديث. قال: ولست أرتاب فيما ذكره أبو أحمد من حاله، وقد رأيت في حديثه عن الثقات من الأحاديث الموضوعة ما يطول بذكره الكتاب،
معنى ينسجها يضعه من نسيجه.
وليس يخفى حاله على أهل صنعاء، وأرى جماعة من المتروكين يلتجئون في هذه المناكير والموضوعات إلى الحسن بن سهل البصري عن قطر بن صالح الدمشقي، ولم يخرج لنا حديثهما عن الثقات، فكنا نقف على حالهما. ثم ذكر شيخنا أبو عبد الله من منكرات حديثهما ما يستدل به على حالهما في الجرح، وقد ذكر من جمع في هذه المسألة أخبار رواية عبد الله بن محمد، وذكرها أيضا عن أحمد بن محمد بن ياسين عن الحسن بن سهل، وهي وإن سلمت من عبد الله الأستاذ فلم تسلم من الحسن بن سهل، فآثار الوضع ظاهرة على رواياته. ورواه عثمان بن عبد الله الأموي قال: حدثنا غنيم بن سالم عن أنس به مرفوعا في لفظ: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أخرجه بهذا السياق ابن حبان في المجروحين، وعثمان ابن عبد الله قال شيخنا وعثمان بن عبد الله وغنيم ويقال يغنم ابن سالم متهمان بالوضع. وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أيضا البيهقي في القراءة والخطيب في التاريخ من طريق محمد بن الحيثم بن يزيد أبي جعفر الواسطي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان قال حدثنا سفيان الثوري عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فلما سلم قال أيكم قرأ خلفي فسكت القوم فقال أيكم قرأ خلفي فقال رجل أنا يا رسول الله فقال ما لي أنازع القرآن إذا صلى أحدكم خلف إمام فليصمت فإن قراءته له قراءة وصلاته له صلاة. قال الطبراني لم يروه عن الثوري إلا أحمد بن عبد الله ربيعة وهو شيخ مجهول. وقال البيهقي قال أبو عبد الله يعني الحاكم العجلاني هذا لا نعرفه ولم نسمع بذكره إلا في هذا الخبر. وجاء أيضا من حديث النواس بن سمعان أخرجه البيهقي في القراءة من طريق عبد الله بن حماد قال أنبأنا سليمان بن سلمة عن محمد بن إسحاق الأندلسي عن قال أنبأنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن النواس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وكان عن يميني رجل من الأنصار فقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يساري رجل من مزينة يلعب بالحصى فلما قضى صلاته قال من قرأ خلفي قال الأنصاري وأنا يا رسول الله قال فلا تفعل من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة وقال للذي يلعب بالحصى هذا حظك من صلاتك. وقال البيهقي ركبه هذا إسناد باطل فيه من لا يعرف ومحمد بن إسحاق هذا إن كان هو البكاشي فهو كذاب يضع الحديث على الأوزاعي وغيره من الأئمة. قال شيخنا وروي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه خرجه ابن ماجه وأحمد والدارقطني والبيهقي والبخاري في القراءة والأرقام هنا. قال ابن القيم في تهذيب السنن وأما حديث جابر رضي الله عنه يرفعه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فله علتان إحداهما أن شعبة والثوري وأن شعبة والثوري وابن عيينة وأبا عوانة وجماعة من الحفاظ رواه عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا. والعلة الثانية أنه لا يصح رفعه إنما المعروف وقفه إلى آخر بحثه. وقد رفعه جابر الجعفي وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر وتابعهما من هو أضعف منهما أو مثلهما
مثل جابر الجعفي كذاب.
وقال البوصيري في زوائده على ابن ماجه هذا إسناد ضعيف وله شواهد كلها ضعيفة. وصنف فيه شيخنا الإمام أبو محمد بديع الدين السندي رحمه الله كتابا مستقلا وبين أنه حديث ضعيف من جميع طرقه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في القراءة بجزء القراءة خلف الإمام الصفحة 9 منها هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق.
تلك الطرق عبارة عن سوق لبعض طرق الحديث أو لطرق الحديث من المصادرها. أما إعلال الأئمة للحديث جملة وتفصيلا من حيث عموم متنه الإعلال جاء لمتن الحديث سواء أبي هريرة أو أن جابر أو ابن عباس أو أنس هذا إعلال المحدثين له جملة وتفصيلا. نعم.
هذا خبر لم يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم لإرساله وانقطاعه انتهى كلامه رحمه الله. وقال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار وقد روي أي الحديث مسندا من طرق كلها ضعاف والصحيح أنه مرسل. وقال ابن الجوزي رحمه الله في العلل المتناهية لهذا الحديث طرق عن جابر وعلي وابن عمر وابن عباس وعمران بن حصين ليس فيها شيء يثبت انتهى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: روي هذا الحديث من طرق ولا يصح شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: لكنه حديث ضعيف عند الحفاظ. وقد استوعب طرقه وعلله الدارقطني وغيره. وقال أيضا رحمه الله في التلخيص: حديث من كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة مشهور من حديث جابر رضي الله عنه، وله طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وكلها معلولة. وقال النووي رحمه الله في الخلاصة عن الحديث: ضعيف. وجاء في معرفة السنن والآثار للبيهقي رحمه الله تعالى أنه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت سلمة ابن محمد الفقيه يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقال: لم يصح فيه عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما اعتمد مشايخنا فيه الروايات عن علي وعبد الله بن مسعود الصحابة. قال أبو عبد الله يعني الحاكم: أعجبني هذا لما سمعته،
أي أعجبه هذا الإعلال أنه لا يثبت منه شيء يوافق أبا موسى الحافظ.
فإن أبا موسى أحفظ من رأينا من أصحاب الرأي على قديم الأرض.
حاصل أن الحديث لا يثبت. نعم هناك تحسين في بعض المصادر، لكن هذا كلام الحفاظ، كلام أئمة الحديث مع بيان طرق الحديث بين موقوف الراجح وقفه، بين خطأ وبين موضوع، وبين كلها ركيكة لا يقوى بعضها، لا يقوي بعضها بعضا حتى ترتقي إلى الحسن. وأيضا مما أعلوه بالنكارة، فإن حديث عبادة، حديث أبي هريرة، حديث عائشة، وحديث أنس، وحديث رجل من الصحابة، حديث جملة أحاديث مما قرأنا منه بالأمس أن الصلاة إن لم تقرأ فيها فاتحة فهي خداج، وهذا لفظ عام، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حيث أنه له أن يتبع الإمام يصمت ولا يقرأ آية واحدة من بداية الصلاة إلى نهايتها، لا في فاتحة ولا في غيرها. ذلك المحمل ما عليه دليل أن يقول يحمل على ما زاد على الفاتحة، يحمل على الصلاة الجهرية، ما في إلا محمل بغير برهان. فالحديث عام يعني يشمل الفاتحة وغيرها، فسيصير معارضا لحديث عبادة المتفق عليه، ولحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ولحديث أحاديث صحاح أمرنا أن نقرأ بالفاتحة وما زاد، أبي سعيد أحاديث كثيرة بلغت التواتر. موقوف عليه. أما درسنا فإنه بقي له مما نقرأ من ما يلي إن شاء الله. أخذنا من أنه لا يعني الفاتحة تقرأ غير ملحونة، أخذنا بعض أسماء الفاتحة ووصلنا إلى قوله في أسمائها أين؟ السادس. السادس المثاني سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة، وقيل سميت بذلك لأنها استثنيت لهذه الأمة فلم تنزل، قلنا إن الأول أشهر أنها المثاني لأنها تثنى، فليس من القرآن ما يقرأ في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وهكذا في قيام الليل يقرأه في كل ركعة وفي النافلة، وهكذا في كل الصلوات يعني كالفاتحة، لا، لهذا سميت المثاني. السابع القرآن العظيم سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن، وذلك أنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته، إياك نستعين تعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية للصراط المستقيم، وكفاية أحوال الناكثين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى بيانه عاقبة الجاحدين من مغضوب عليهم وضالين. الثامن الشفاء سميت الشفاء، روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل سم. التاسع الرقية سميت بذلك من حديث أبي سعيد الخدري. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رقى سيد الحي, قيل إنه أبو سعيد, ما أدراك أنها رقية؟ قال يا رسول الله شيء ألقي في روعي. الحديث خرجه الأئمة يعني في الصحيحين وغيرهم. قال ابن القيم على هذا الحديث في مدارج السالكين: وأما تضمنها, الطبعة التي عندي 47 صفحة مجلد واحد, طبيعة مجلد واحد, وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة ففي الصحيح من حديث أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا, وذكر حديث أبي سعيد أنه كأنما نشط من عقال ذلك الذي رقاه. فقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذيذ بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء, وربما بلغت في شفائه ما لم يبلغه الدواء, أي قراءة الفاتحة. هذا مع كون المحل محل غير قابل, إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم, فكيف إذا كان المحل قابلا, يعني كان يكون المرقي صالحا والراقي, إذا كان الراقي صحابي لكن المحل معنى المرقي. قال وأما شهادة التجارب ذكر جملة اختصرنا منها هذا بذلك فهي أكثر من أن تذكر, وذلك في كل زمان, وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمورا عجيبة, ولا سيما مدة المقام بمكة, فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني, وذلك في أثناء الطواف وغيره, فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط. جربت ذلك مرارا عديدة, وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء, والأمر أعظم من ذلك, ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين, والله المستعان. العاشر الأساس. الحادي عشر الوافية. الثاني عشر الكافية, قلت من العاشر فما بعد لا أعلم دليلا عليه. الماضي له أدلة, من التاسع فما سبق من أسماء الفاتحة. أما الأساس والوافية وكذلك الكافية, كل هذا يعني اجتهادي, تسمية اجتهادية يقال عند الفقهاء, الأسماء الاجتهادية والأسماء التوقيفية. مما يلي أيضا ما يتعلق بها معاني من معاني سورة الفاتحة. قال ابن القيم رحمه الله في المدارج صفحة 15: اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية, أتم اشتمال وتضمنتها أكمل تضمن, فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها, وهي الله والرحمن والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة, فإياك نعبد مبني على الإلهية, إياك نستعين على الربوبية, وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة, فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته, والثناء والمجد كمالان لجده جد العظمة. وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها, وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق, وكون حكمه بالعدل, وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين, أي الدين الجزاء. فهذا عند أن تقرأ هذه الكلمة ذكر الإنسان أنه مجزي بعمله, جزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها. وتضمنت إثبات النبوة, نبوات من جهات عديدة, أحدها كونه رب العالمين فلا يليق به أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إليه. الثاني أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد لمعرفة عبادته إلا طريق رسله. الموضع الثالث من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم، فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب، أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلى وإخراج الحب، أنه رحمن. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح، لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب. يقول الرحمن يعني يرحم العباد وينزل إليهم الغيث ويرزقهم، ما يفكر أن أمر الرحمن يعني هذا الشأن أعظم من ذلك كله. وإدراك منه أولوه الألباب وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. الموضع الرابع من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات، وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه، والحجة إنما قامت برسوله وكتبه، وبهم استحق الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين، وسبق الأبرار للنعيم والفجار للجحيم. الموضوع الخامس في قوله إياك نعبد، فإنما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته هي شكره وحبه خشيته، فطري ومعقول للعقول السليمة، لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول، يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع، فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرا به. الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام هو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب، وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب، وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه، وهما هدايتان مستقلتان لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه للوفاء. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا، وبطلان قول من يقول إذا كنا مهتدين فكيف نسأله الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريده نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله الهداية له سؤال التثبيت والوئام. والهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الطريق الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم إلى جنة ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذا الدار يكون ثبوت قدمها للصراط المنصوب. إلى قوله فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلام من كل شر. الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم، ولا تكون الطريق صراطا حتى تتضمن 5 أمور: الاستقامة والإيصاء المقصود والقرب وسعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود، ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور 5. الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال، فانقسم الناس يعني ولاء وبراء بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام 3، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق وإما جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا موجبا ومخالفا له، فهذه أقسام المكلفين. هذا إلى آخر هذه النماذج التي عبارة عن شرح جيد ومختصر لكلمات الفاتحة وأنها تضمنت أمور الدين بل والمعاد، فلهذا صارت أم الكتاب وأفضل سورة في القرآن وأعظم سورة في القرآن باتفاق السلف رضوان الله عليهم. من سيجيب على هذا السؤال؟ من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ما حال هذا الحديث عند هذا عند هذا الولد؟ ما انتبه عندك؟ ما انتبه عند أخينا ابن حسن؟ حديث ضعيف من جميع طرقه والحفاظ أعلوه. كان الشيخ رحمه الله يسأل فيه كثيرا ما عرفناه إلا وهو يضعفه.